إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد وضع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه بالموضع الذي ظهر للخلق جميعا، فجعله أفضل الخلق على الإطلاق، وألزم الإيمان به مقترنا بالإيمان بالله، وألزم طاعته مقترنة بطاعة الله عز وجل، وجعل اتباع سنته كاتباع كتاب ربه تبارك وتعالى. فأيما رجل آمن بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، فالإيمان بالرسول شرط في صحة الإيمان بالله، وركن ركين لا يصح الإيمان أصلا إلا بتحقيقه والإتيان به. وإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته في أصول الفقه إثباتا لحجية السنة، وردا على من عاصره من أهل الأهواء والبدع الذين لم يلتزموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنكروها أو أنكروا بعضها أو ردوها جملة، أو إذا لم توافق ظاهر القرآن أو ردوا منها خبر الآحاد ولو كان صحيحا، أو ردوا منها ما استقل بالتشريع وليس بيانا لكتاب الله عز وجل. فرد على هذه الطوائف جميعا التي رجعت تطل بأعناقها من جديد، فهي بدعة قديمة معاصرة، والرد عليها ثابت في كتاب الله، وقد تناولناها مرارا، وإثباتا لحجيتها، وأفردنا خبر الآحاد بجمعة مستقلة. ومن هذه الأوجه التي ذكرها الشافعي رحمه الله في رسالته، قال: فرض الإيمان برسوله برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتران الإيمان به بالإيمان بالله. الله عز وجل قد فرض الإيمان بالرسول وقرنه بالإيمان بالله تعالى، وهذا تأسيسا ليبني عليه حجية السنة. فحجية السنة إنما هي فرع عن وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا آمنا به استلزم ذلك منا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لنا تجاهه أمران: الأمر الأول تصديق الخبر، والثاني امتثال الأمر، والنهي داخل في الأمر، فالأمر فعلا وتركا. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، فقرن الإيمان بالرسول بالإيمان بالله. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فإذا كانوا حاضرين في مجلسه لم يحل لواحد منهم أن يقوم حتى يستأذنه، وكذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحيد عن سنته إذا وجد فيها جوابا أو وجد فيها حكما أو وجد فيها نصا صحيحا، سواء كان متواترا أو آحادا، إذ لا يحل لأحد أن يريم أو أن يروغ أو أن يزيغ عنها، فلا يزيغ عنها إلا هالك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فجعل الإيمان بالرسول مقترنا بالإيمان بالله. قال الشافعي رحمه الله: فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعته، يعني بعد أن أوجب الإيمان بالرسول وجعله مقترنا بالإيمان بالله وشرطا في صحته لا يصح بغيره، فرع على ذلك طاعة الرسول، إذ إيمان بغير طاعة لا قيمة له. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا يجزئ اعتقاد وقول بغير عمل، ولا يجزئ عمل وقول بغير اعتقاد، ولا يجزئ عمل ولا اعتقاد بغير قول. فلا بد من الشهادة للرسول بالرسالة. إذا قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقرن معها محمد رسول الله ولم يكن على الإسلام، فإنه لم يدخل الإسلام بعد. قال رحمه الله: فرض الله طاعة رسوله مقرونة بطاعته عز وجل. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا قرن طاعة الرسول بطاعة الله، فمن أطاع الله وعصى الرسول كيف تتحقق له الطاعة؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجعل طاعة رسول الله طاعة مستقلة، وكرر الفعل معها: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله، ولا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أما طاعة رسول الله فكرر معها الفعل، إذ لا تكون طاعة رسول الله إلا فيما هو طاعة لله تبارك وتعالى، إذ لا يتصور أن تكون طاعة رسول الله مناقضة لطاعة الله، فجعلها طاعة مستقلة وطاعة مطلقة، لأن رسول الله لا يأمر إلا بما هو لله طاعة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فهنا جعل طاعة الرسول مقترنة أيضا بطاعة الله عز وجل، ورتب عليها أعظم الثواب. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين لا يحتجون بالسنة ولا يرون فيها أمرا ملزما، هؤلاء مع تناقضهم فلا بد أنك تراهم يستدلون بالسنة. وما من رجل نسب إلى العقل والهوى وإلى مدرسة الرأي والكلام وهو يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وترى أنه يستدل بها إذا كانت في صفه، إذا كانت في جنبه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهؤلاء مرضى القلوب، هؤلاء الذين يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، لا يثقون بحكم الله ولا يرضون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: اقتران لزوم اتباع السنة باتباع القرآن. قرن الله تبارك وتعالى اتباع السنة التي هي الحكمة باتباع القرآن. فمن المستحيل أن يدعي رجل أنه يتبع القرآن ويستغني عن البيان لهذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويكون صادقا. لا يكون صادقا أبدا. فإن ادعى اتباع القرآن وأعرض عن البيان النبوي كان كاذبا في دعواه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة أمرين: كتاب الله وهو القرآن، والحكمة، ولا تكون إلا السنة. لأن الذي علمه رسول الله للأمة إما قرآن وإما سنة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقرن السنة بآيات الله. وإذا كانت الآيات هي كلام الله فالحكمة هي بيانها الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا كتاب الله ينطق بحجية السنة وباقترانها بكتاب الله، لا انفصام بينهما ولا يفترقان أبدا. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا ينبغي أن تكون الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال فرض إلا لما فرضه الله أو فرضه رسوله، ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه منة من الله، الله يمتن علينا بأنه أرسل إلينا رسولا من أنفسنا وعلمنا الكتاب والحكمة يزكينا بذلك. ثم تأتي طائفة ألحدت في آيات الله وزعمت أنها استغنت بالقرآن عن سنة رسول الله، وهو موضع المنة علينا. لقد من الله على المؤمنين، فهذه منته تبارك وتعالى، فكيف يستغني عنها مسلم؟ قال الشافعي رحمه الله: ما أمر الله من طاعة رسوله مذكورة وحدها، حتى لا يقول قائل إن الآيات السابقات إنما هي في طاعة الرسول، يعني في تبليغه للقرآن، فوظيفة الرسول أن يبلغ القرآن فقط، أما أن ينفرد بالطاعة فهذا لا يكون. وقصروا الأدلة السابقة على مجرد أنه يبلغ القرآن، فإذا بلغ القرآن للناس صار القرآن ملكا للجميع، كما يقول الملاحدة أو العقلانيون أتباع الهوى وعباد وثن العقل المزعوم أن القرآن ملك للجميع، ولأي واحد من الأمة مهما كان علمه وثقافته أن يتفهمه على الوجه الذي أراد. إذ لا كهنوت في الإسلام، وزعموا أن الذين يتبعون السلف الصالح إنما مثلهم كمثل الكاثوليك الذين نصبوا الكنيسة أو البابا لفهم كتاب الله عز وجل. ثم أخرجوا فرقة ثالثة من فرق النصارى وهي البروتستانت التي تقوم على أن يفهم الكتاب كل إنسان منهم. فهؤلاء دعاة التجديد يزعمون الانفراد بفهم كتاب الله استغناء عن السنة. وهنا يرد عليهم الإمام القرشي المطلبي الذي ادخر الله عز وجل لأن يكون ميلاد هذا العلم الجديد علم أصول الفقه على يديه ليكون شوكة في حلوق أعداء السنة إلى يوم القيامة. قال: ما أمر الله من طاعة رسوله مذكورة وحدها. يريد أن طاعة الرسول مستقلة، أن طاعة الرسول غير مشروطة بشيء، بل طاعته مطلقة. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني بيعتك بيعة الناس لك ليس لشخصك، إنما أنت رسول من قبل الله عز وجل، فالذي يبايعك إنما بعهد الله بايعك، لأن الله هو الذي أرسلك، فبيعتك هي بيعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهنا لم يقيدها بقيد ولم يشترط فيها شرطا أن تكون موافقة للكتاب أو غير زائدة عن الكتاب أو ألا تكون سنة أحد أو غير ذلك، بل هي طاعة مطلقة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه إنما أطاع الرسول بطاعة الله الذي أمر بطاعته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك، أي أيها الرسول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرب العزة تبارك وتعالى يقسم بربوبيته الخاصة لنبيه وربك، فلا وربك ربوبية خاصة، وهي ربوبية النصر والتأييد والمحبة والنصر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وهذا فيه الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ولاة الأمر من بعده، فطاعتهم مقيدة بطاعة الله، فإن أمروا بطاعة الله فلهم الطاعة، وإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، وتبقى الطاعة في المعروف. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر هؤلاء أعداء السنة من المعاصرين والقدامى، فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول الآية فيه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، فالحديث عنه صلى الله عليه وسلم فطاعته واجبة وطاعته ملزمة، ومخالفته فيها كل شر وبلاء وتحذير من الله لهؤلاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشافعي رحمه الله: ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه. ووجه الحجة في هذا الباب مركب. يقول رحمه الله: أن الله عز وجل أوجب على الرسول أيضا أن يتبع أمره، فطاعة رسول الله طاعة مطلقة، ليس لأنه رب من دون الله أو إله مع الله، ولكنه مأمور بطاعة الله، وقد حقق هذا الاتباع وعصمه ربه ووفقه وهداه وسدده وشهد له بالهداية وأنه هاد لمن اتبعه، فكيف لا يكون كلامه حجة مع هذه التزكية العظيمة؟ قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالرسول في سنته هو مأمور أيضا بوحي الله وباتباع شرع الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فرسول الله مأمور بطاعة الله، ثم زكاه ربه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وإنك لتهدي. فهذه تزكية عظيمة، أن من اتبع رسول الله لا يكون إلا مهديا، لا يكون إلا هاديا مهديا، فكيف لا تكون سنته حجة؟ ثم وإنك لتهدي بالتأكيد وبإن وبالقسم المقدر، يعني والله إنك أيها الرسول لتهدي من اتبعك إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط ليس مخالفا لصراط الله، بل هو عين صراط الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. براءة الشيخ ميزو من ادعاء المهدوية وإثبات أنه ساخر مستهزئ بسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، نشر هذا المدعو عدو السنة الملقب فضائيا بالشيخ ميزو محمد عبد الله نصر على صفحته على الفيسبوك منذ أيام بيان هام: أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر محمد ابن عبد الله الذي جاءت به النبوءات، وجئت لأدعو السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي، وذلك مصداقا للحديث القائل: لو لم يبق في الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. صححه الألباني في صحيح أبي داود، هكذا قال على حسابه وفي صفحته. ودار الخبر وانتشر انتشار النار في الهشيم، وقام من يرد عليه ومن يتعجب من أمره ومن يقول إن الرجل قد جن جنونا واضحا وضاع عقله، والذي رد عليه لم يفطن إلى حقيقة الرجل، فالرجل ما قصد أن يدعو إلى إلى أنه المهدي، ولا جرى ذلك على خاطره، لأننا علمنا قبل ذلك أن الرجل أصلا ينكر السنة، فقام مستهزئا ساخرا، لا سيما وقد كتب على حسابه أيضا على صفحة الفيسبوك قبلها قال: أكذوبة المهدي لا تتفق مع آيات الله في قرآنه العظيم، أكذوبة المهدي، هذا على حسابه أيضا، فهو يقول أن المهدي أكذوبة، وأن أخبار المهدي تتناقض مع قرآن الله العظيم. وكلمة العظيم ينبغي أن نضعها بين قوسين، لأن الرجل لو كان معظما لكتاب الله لعظم هذه الآيات التي تلوناها عليكم، والتي تقطع بوجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن طاعة الله مقترنة معها طاعة رسوله، ولزوم اتباع السنة مقترنا بلزوم اتباع القرآن، لكنه لا بد أن يضع التعارض ليستدر عطف الناس وثقتهم بالقرآن حتى يطعن في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فالرجل منكر للسنة جاحد لها، أما استدلاله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وصححه الألباني فما هو إلا بمثابة إخراج لسان لعوام الأمة: هذه سنتكم، فأنتم معي بين ضلالتين، إما أن توافقوني لأن السنة قالت رجل اسمه محمد بن عبد الله وأنا محمد ابن عبد الله، فإما أن تتبعوا السنة فيلزمكم أن تصدقوا أنني أنا المهدي. فإن قال قائل كثير من الناس اسمه محمد ابن عبد الله، قال أنا الوحيد الذي أدعو إلى التنوير، أنا الوحيد الذي أدعو إلى التجديد، والمهدي مجدد وأنا مجدد، فإن اتبعتم السنة فأنا المهدي، وإن قلتم لست المهدي فينبغي أن توافقوني في إنكار السنة لما اشتملت عليه من هذه الأمور الباطلة، وهذا من أبطل ما يكون. أما اتباع السنة فهذا اتباع لله تبارك وتعالى، وهو فرع على الإيمان برسول الله، إذ رسول بغير رسالة كيف يكون؟ رسول لا نؤمر بطاعته، ما معناه؟ ما معنى هذا؟ إذن فالرجل أصلا في إنكاره لأحاديث المهدي مكذب للقرآن، وفي دعواه أنه المهدي ساخر مستهزئ بسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره. فهذا الساخر المستهزئ بآيات الله ورسوله وبفهم سلف الأمة وإجماعهم ينبغي أن نعلم حقيقة أمره، لكن أمره ظاهر، لا سيما لمن يتابع مثل هذه المواعظ التي تحث الناس على الرد على هؤلاء العقلانيين ومدارسهم القديمة والمعاصرة، فلا ينخدعون بمثله. لكن نقول أين دور الأزهر الذي فوض من قبل ولي الأمر أن يصحح للناس دينهم وأن يجدد الخطاب الديني؟ سبق وأن علمنا في خطب مستقلة ومسلسلة عن حقيقة تجديد الدين وتطوير الدين لكي تتضح المفاهيم، لكن من حيث الجملة فولي الأمر نسأل الله عز وجل أن يهيئ له البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة صاحبة الاعتقاد الصحيح، قد فوض إليهم هذا الأمر ليصححوا، فما كان موقفهم منه إذا طعن هو وأمثاله، أمثال إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وهذا الشيخ ميزو وفاطمة نعوت وغيرهم من الملاحدة أو الزنادقة أو قل العلمانيون أو العقلانيون أتباع الهوى عباد وثن العقل، إذ لا عقل لهم في الحقيقة وإنما هو الهوى بعينه. فما كان موقف ودور هذه المؤسسة؟ لا دور لها. إذا طعنوا في السنة فالسنة لا بواكي لها، إذا طعنوا في فهم السلف فلا قيمة له ولا يجد له من دون الله ناصرا، إذا طعنوا في الصحابة، إذا طعنوا في الإجماع، إذا طعنوا وطحنوا صحيح البخاري ومسلما وأئمة السلف، لم تطرف عين الأزهر ولم يقم لله قومه، ولقد أغاظه أن يتسارع الناس إلى المعتقد الصحيح، فبمجرد أن رأى علم السلفية الحقة قد ظهر سارع إلى مؤتمر في الشيشان ليقرر في وضح النهار أن أهل السنة هم الصوفية، أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، أن أهل السنة ليس منهم الوهابية ولا الحنبلية، أصحاب العقيدة الصحيحة أخرجوهم من أهل السنة. لماذا؟ قالوا لأنهم هم الإرهابيون، هم التكفيريون، ونقول لهم هذه بضاعتكم ردت إليكم، فهذا التكفير كله إنما هو من أتباع القطبيين، وقطب سيئة من سيئات حسن البنا، وجميع هذه الطوائف العاملة على التكفير والتفجير قد نتأت من هذا الرحم العفن، رحم جماعة الإخوان المفسدين في الأرض. لكن لما كان القاسم مشتركا بينهم، فالإخوان أبوهم الأعلى صوفي حصافي شاذلي وهو حسن البنا، ولما كان الأزهر على هذه المثابة وأقطابه من أقطاب التصوف ودور الفتية كذلك، فالهوة بين الأزهر والعقلانيين هوة ضيقة، والخلاف بينهم خلاف لفظي جمعهم موقفهم من النصارى، موقفهم من الشيعة، موقفهم من الصوفية، موقفهم من الإخوان، هذه مواقف متطابقة. وإن بدت هنا وهناك بعض الكلمات ذرا للرماد في العيون ليس من باب المخالفة في أصل المنهج، فلم نرى للأزهر موقفا يستحق أن يعبأ به، إلا أنه يطعن في دعاة السنة فيشن حملة شعواء على الوهابية ويرميها بكل بلاء، كما قال القائل رمتني بدائها وانسل. فهذه بضاعتكم وهذا التكفير منكم وإليكم. لم نرى لهؤلاء العقلانيين كميزو وإسلام بحيري وغيرهم، لم نرى لهم موقفا مجددا ومصححا ومنورا ومتنورا لضلالات الصوفية الظاهرة، ولم نرى لهم موقفا من الشيعة، بل هم يرمقونهم بكل احترام وينظرون إليهم بالتبجيل والإعظام. أما أصحاب العقيدة الصحيحة وأتباع النصوص الصحيحة فهؤلاء لا بواكي لهم، لا بواكي لهم. فكيف نلقي باللوم على ولي الأمر ومستشاروه الذين استأمنهم على دين الناس وقال لهم أحاجكم عند الله؟ هم قد جاء البلاء منهم والناس ينظرون إليهم أنهم متخصصون. أسامة الأزهري الذي هو مستشار للرئيس، هذا الذي يطوف البلاد ويضلل العباد مع حبيبه علي الجفري ومع شيخه علي جمعة، هؤلاء جميعا من أقطاب التصوف أتباع وحدة الوجود، فهذا البلاء قد جاءنا من هؤلاء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المسلمون أبشروا، فإن الأمر بيد الله عز وجل، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وهؤلاء مهما فعلوا فالسنة قائمة محفوظة بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يزعجنكم أن خرج البحيري من سجنه، أو أنه وعيسى وغيره قد اتفقوا على إعلان حرب شعواء، ونحن نعلم أن الأزهر لن يتصدى لهم إلا إذا طعن في أشخاصهم، فطالما أنهم لم يطعنوا في شخص شيخ الأزهر أو المفتي فهم بمنأى عن كل ذلك، وقد اتفقوا معهم على الأصول الآرائية وعلى الأفكار العقلانية، ولم يرجعوا إلى سنة ولا معتقد صحيح، لكن الله لهم بالمرصاد، ومن يستعمله لنصر دين الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الأمم الأرض تتغير بين عشية وضحاها، فمثلا بعد فوز الرئيس الأمريكي في الانتخابات الأخيرة، وهذا الرئيس قد عرف بتشدده حتى أسقط في أيدي الديمقراطيين، فالديمقراطية الآن إلى زوال، إلى زوال. أنظمة العالم تتفكك، الولايات المتحدة في طريقها إلى التفكك، أوروبا الآن تنفصل عن أمريكا، والله لهم بالمرصاد، يسلط هذا على ذاك ثم يهلكهم جميعا بقدرته. فليس على الله بعزيز أن ينصر دينه، وليس على الله بعزيز أن يقيم لهذا الدين أمر رشد، ليس هذا على الله بعزيز. انظر إلى الحرائق التي اجتاحت إسرائيل منذ 4 أيام وإلى الآن حرائق عملاقة، أعجزت القوات الإسرائيلية والدفاع المدني الإسرائيلي عن السيطرة على هذه الحرائق التي تجتاح الغابات التي حول القدس والجليل وغير ذلك، وطائراتهم العملاقة التي تطفئ الحرائق قد عجزت، وأساطيلهم قد عجزت، واستعانوا ب6 دول لتعينهم على إطفاء حريق، وهم يبكون على إسرائيل المحترقة فوق صفيح ساخن. والله عز وجل له في خلقه شؤون، فقدرة الله فوق الجميع، وهذه بشارات أنهم مهما دبروا فإنهم يقفون عاجزين، لا يستطيعون أن يرفعوا من وضعه الله أو أن يضعوا من رفعه الله، يسلط بعضهم على بعض يسلط ترامب على كلينتون، يسلط الجمهوريين على الديمقراطيين، يسلط الحرائق على إسرائيل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالواجب عليك أن تعتصم بسنة نبيك، وأن تعتصم بهديه وبفهم سلفه، سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن ييسر لولاة أمور المسلمين البطانة الناصحة والحكومة الرشيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.